الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم التناد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه أرحم الراحمين. ثم أشكر جزيل الشكر إخوتي المشايخ الفضلاء القائمين على مكتب الدعوة بحي الزاهر على جهودهم المباركة وعلى تنظيمهم لهذا الملتقى المهم الذي هو بعنوان استوصوا بالنساء خيرا، وأشكرهم أيضا على تشريفهم لي بهذه الدعوة وإتاحة هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. وأبارك لكم يا أهل مكة، والله إنكم تحسدون وتغبطون كثيرا على هذه النعم التي أفاءها الله عليكم، وليست لأحد غيركم من أهل الأرض. وأنا أصلي قبل قليل وكذلك اليوم في صلاة العصر وصلاة الجمعة شعرت بعظم نعمة الله عز وجل علي، أن كل صلاة صليتها في هذا الحرم المبارك إن شاء الله بمئة ألف صلاة، وأنتم كذلك يا أهل المكة. تخيلوا يا أخوان صلاة الجمعة بمئة ألف جمعة، لو عمر الواحد ربما 60 أو 70 سنة وكان محافظا على صلاة الجمعة كل أسبوع لا يبلغ أجر صلاة جمعة واحدة في هذا الحرم المبارك. وقل مثل ذلك ببقية الصلوات المفروضة والمستحبة، فهنيئا لكم هذا الخير. ولذلك احرصوا أشد الحرص أحبتي على المحافظة على هذه الصلاة، أجر عظيم يعني لا يكاد يتصوره عقل. تخيل 5 صلوات في اليوم، اضربها في 100 ألف، 500 ألف صلاة، وهي لا تأخذ منك أكثر من ساعة لو حسبتها، سبحان الله العظيم. ولذلك محروم والله كل الحرمان من يتأخر عن الصلاة المكتوبة أو يفرط أيضا في صلاة النافلة، خصوصا السنن الرواتب القبلية والبعدية، وخاصة لمن يعيش في هذا الحرم المبارك، فهنيئا لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا جميعا على طاعته. أيها الأحبة، الإخوة اقترحوا أن يكون عنوان محاضرتي هو عنوان الملتقى كله، وهذا في ظني أنه تكليف لي بأن تكون هذه المحاضرة جامعة لكل ما قيل في هذا الملتقى المبارك، وأن يكون إن شاء الله الختام مسكا. وقد رأيت من باب التنويع، بحيث لو نشرت هذه المحاضرات، أن أحدد عنوانها كما أعلنت في صفحتي في التويتر وغيره، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، ضمن سلسلة محاضرات استوصوا بالنساء خيرا. وأحب أيها الأحبة قبل أن أدخل في ثنايا الموضوع وتفاصيله أن أقدم ب4 حقائق مهمة جدا يجب علينا جميعا أن نتذكرها ونفقهها لكي نعرف حقوقنا وواجباتنا، حقوقنا على من ابتلينا بالتعامل معه من النساء من زوجاتنا وقريباتنا على اختلافهن من أمهات وأخوات وبنات وعمات وخالات وغيرهن من ذوي الأرحام والصهر وكذلك الرضاعة. ونعرف أيضا واجباتنا الشرعية تجاههن جميعا لكي نقوم بالعدل الذي قامت عليه هذه الشريعة الغراء. فالله عز وجل بين لنا في محكم كتابه كما في سورة الحديد أنه إنما أرسل الرسل كلهم وأنزل الكتب السماوية كلها إنما أنزلها لغاية واحدة، ألا وهي تحقيق العدل في التعامل مع الله عز وجل والتعامل مع عباد الله على اختلافهم من قريبين وبعيدين وصالحين وفاسقين ومسلمين وكافرين ورجال ونساء وغيرهم من خلق الله عز وجل على اختلافهم، حتى الحيوانات والبهائم والجمادات وغيرها. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا يا رب؟ لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ قال: ليقوم الناس بالقسط، أي العدل. والعدل هو وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. وإذا أعطي الإنسان حقه سعد في الدنيا وفي الآخرة إذا كان مسلما. وأظلم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم أيضا معصية الله عز وجل بأي أنواع المعاصي من الكبائر أو الصغائر. ومن الظلم العظيم الذي لا يترك الله منه شيئا ظلم العباد بعضهم لبعض. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة. الدواوين جمع ديوان، الديوان هو صحائف الأعمال وهي فارسية معربة. الدواوين عند الله ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يبالي الله به شيئا، وفي رواية: لا يعبأ الله به شيئا، هذا أخف الدواوين، وإلا فهو أيضا من الظلم، فهو معصية العبد فيما بينه وبين ربه، وذلك لعظم رحمة الله عز وجل وقبوله التوبة من عباده وتكفيره لسيئاتهم، بل وتبديل سيئاتهم حسنات إذا صدقوا في التوبة، ولو كانت سيئاتهم كأمثال الجبال الراسيات. فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويفرح بتوبة عبده الآبق الذي كان يحاد بأنواع المعاصي والمنكرات أعظم الفرح، كما جاء في الحديث الذي تعرفونه: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فلحقها، وكلما أسرع أسرعت حتى سقط من شدة العطش وأيقن بالهلك، فحفر نفسه حفرة ليموت فيها. وبينما هو كذلك انتظر الموت من شدة الجوع والعطش والتعب، وإذا براحلته تعود إليه وتضع خطامها عند يده، فلما أمسك به قام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل ما أرحم الله بعباده أخ، وما أعظم منته عليه، يفرح بتوبة عبده الذي كان آبقا عن طاعته محادا له بالمعاصي، إذا صدق بالتوبة يفرح بتوبة أشد الفرح، أكثر من فرح هذا الرجل براحلته التي بها نجاته بعد الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على فضله ومنه. قال: وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو مظالم العباد، القصاص لا محالة. لا إله إلا الله، شوف خطورة ظلم العباد، وخصوصا القرابة والأرحام والجيران والأصحاب، لأن حقهم أكبر من غيرهم، وخاصة النساء لأنهن أضعف من الرجل، وحاجة المرأة إلى الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو ابنا أو أخا أعظم الحاجة، وفيه تعلق كل آمالها وتجعله في هذه الدنيا كنزها ورأس مالها. ولهذا كان ظلمها وإيذاؤها أو التقصير في حقها من أشنع أنواع الظلم وأشد الموبقات وأنكر المنكرات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج يعني ألحق الحرج والإثم العظيم بمن يظلمهما. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها؟ يعني أن الله عز وجل لا يرحم هذه الأمة ولا يبارك فيها ولا يدفع عنها البلاء إذا كان القوي والشديد يظلم من دونه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. أقول هذا أحبتي لمن يتفننون في ظلم زوجاتهم أو ظلم بناتهم أو عقوق أمهاتهم أو قطيعة أخواتهم وقريباتهم. إن الظلم مرتعه وخيم وشؤمه كبير وعقوباته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، مع ما لصاحبه والعياذ بالله من العذاب والنكال الشديد في الآخرة. كما سمعتم القصاص لا محالة إلا إذا استسمحت هذا الإنسان وسامحك وطاب خاطره عنك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. لا إله إلا الله. وفي ظلم الزوجة والبنت والأم والأخت والعمة والخالة يجتمع الإثمان معا، البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم أيضا، فهو ظلم مضاعف والعياذ بالله، وعاقبته وخيمة وشؤمه كبير، وصاحبه والعياذ بالله جدير بأن يكدر عيشه وتنغص حياته ويسلط عليه أعداءه، وأن يحرم التوفيق وتغلق أبواب أمامه أبواب التيسير والرزق والعلم والفهم والرفعة بسبب ظلمه لنسائه وأهله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ناصحا ومحذرا: ثلاثة لا ترد دعوتهم. اسمع يا من يظلم أهله ونساءه وقد عظم الله عز وجل حقوقهم عليك وجعلهم أمانة بين يديك وجعل لك القوامة عليهم وفضلك عليهم وليس الذكر كالأنثى. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. المظلوم أي مظلوم، ولو كان كافرا وظلمته، ولو كان أبعد الخلق، فكيف إذا كان من أرحامك وقرابتك؟ بل كيف إذا كانت زوجتك وأمك وأختك وبنتك من هذا الجنس الناعم اللطيف الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير؟ ما أسهل أن تكسر، أن يكسر خاطرها وأن ينغص عيشها وتكدر حياتها ولو بكلمة، ولو بكلمة. فكيف والعياذ بالله بمن يتطاول عليها بالشتم والسب واللعن أو بالضرب ومد اليد؟ وليس هذا من أخلاق الرجال ولا من صفات أهل الإيمان الصادق. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا إله إلا الله. كيف ينام الظالم أيها الأحبة، خصوصا من يظلم هؤلاء الضعفاء ومن تحت يده ومن حقهم عليه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأم، البنت، الزوجة، الأخت، العمة، الخالة، والقريبة، أيا كانت، جعل لك القوام عليهم وفضلك عليهم لكي تحميهم وترعاهن وتدافع عنهن. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، تقتل نفسك لأجل الدفاع عنها، وإن فعلت هذا فأنت شهيد. سبحان الله. ثم بعد تستغل هذا الحق وهذه المنزلة التي أكرمك الله عز وجل بها لظلمهم، كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. كثرت الشكاوى أيها الأحبة من كثير من النساء، من زوجات وأمهات وبنات وأخوات، يشكون أزواجهن وأبناءهن وإخوانهن وأقرباءهن بسبب ظلمهم لهم، إما في عرض وهو أقبح أنواع الظلم وأشده، وإما في أكل المال بالباطل وبأنواع الحيل وحرمانهم من حقهن في الميراث أو الوقف أو غير ذلك، أو التعدي على رواتبهن بغير حق، وكأن الزوج يملك الزوجة وما ملكت وكأنها عبد رقيق بين يديه. وكذلك بعض الآباء الذين لا يخافون الله، ممن رق دينهم وضعف إيمانهم وقل فقههم، وربما يحتج زورا أو بهتانا بحديث: أنت ومالك لأبيك. وهذا المقصود به إذا كان الأب فقيرا محتاجا لا يجد ضرورات الحياة من طعام وكساء ودواء. نعم، إذا كانت بنته أو ابنه غنيا، إذا كان غنيا لا يحتاج لما فاض من ماله، له حق فيه. أما أن تتحكم براتب بنتك أو راتب زوجتك أو راتب أختك، لا يحل لك والله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي رواية: إلا بطيبة من نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو بالتعدي عليها بضرب أو سفك دم والعياذ بالله وغير ذلك. وكم جاءني من الشكاوى التي والله يا أخوان تقشعر لها الجلد، ويتساءل المرء: أفهؤلاء مؤمنون؟ أهم يرجون الله والدار الآخرة؟ أعندهم مسكة من عقل؟ يصل الحال ببعضهم إلى أنه يضربها ضربا مبرحا حتى يغمى عليها، أو يقطع شعر رأسها والعياذ بالله. وأذكر إحدى الأخوات لا يتزال هذه الصورة بين عيني منذ عدة أشهر، أرسلت رسالة مبكية دامية، ثم أرسلت لي صورة شعرها وقد تمزق في أطراف الغرفة هنا وهناك، قالت: هذا ما فعل بي زوجي. كيف يحصل هذا يا أخوان من أهل الإسلام؟ كيف؟ ومن يقبل منكم هذا يا أخوان لبنته أو أمه أو أخته؟ فكيف تفعله مع نساء المسلمين ممن استحللت فرجها بكلمة الله وجعلها الله عز وجل أمانة بين يديك وأسيرة عندك؟ إذن هناك مشكلات كثيرة وشكاوى من ظلم بعض الرجال وتسلطهم واستبدادهم وظلمهم واستغلالهم لنسائهم وتعسفهم في استعمال الحق الذي جعله الله عز وجل لهم. ولا يخفى عليكم ما يترتب على ذلك أيها الأحبة من تنغيص الحياة وتكدير العيش وتشتت الأسرة وتمزقها وتفرق الأولاد ونشأتهم نشأة كلها قلق وخوف وشقاء، وما يحصل أيضا بسبب ذلك من إثارة البغضاء والشحناء والقطيعة والعقوق والتقصير في الحقوق الشرعية بسبب ما يحصل لهؤلاء من الأذى النفسي والبدني على يد من؟ على يد أقرب الناس إليهن، ومن يفترض أن يكون أكثر الناس حرصا على مصلحتهن ودفاعا عنهم. وثمة حقيقة أخرى مهمة، وهي أن الاختلاف بين البشر في العقول والفهوم وفي التصورات والأفكار وفي الأمزجة والرغبات أمر فطري وسنة إلهية يجب أن نؤمن بها جميعا. وهذا مع الأسف الشديد ما يجهل بعض الرجال، أو يتجاهلونه وهم يتعاملون مع نسائهم من زوجات وبنات وأخوات وأمهات. الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله عز وجل قادر أن يجعلنا جميعا في صورة واحدة، ونسخا مكرورة في أشكالنا، في تصوراتنا وعقولنا وفهومنا، في أمزجتنا ورغباتنا في الأكل والشرب واللباس والركوب وغير ذلك. لكن هذا شيء ممل ويجعل الحياة رتيبة سرعان ما يملها الإنسان. فالاختلاف بين البشر نعمة في الأشكال والألوان والتصورات وفي الأمزجة، رحمة، بحيث هؤلاء البشر يخدم بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، حتى في العقائد والأديان والمذاهب، لكن الله عز وجل أراد الاختلاف ليبتلي هؤلاء الخلق بعضهم ببعض. ومن أعظم صور الابتلاء يا أخوان ابتلاء الناس بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا استفهام بمعنى الأمر، أي يصبروا على أمر الله، واتقوا الله في عباد الله، وراقبوا في حقوقهم وما يجب لهم، أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. وهذا التذييل له فائدتان عظيمتان. فيه أولا تصبير للمظلوم المهضوم، حقه أن الله عز وجل بصير بما وقع عليه من الظلم والهضم وانتهاك حقوقه وبصالحه وحرماته، وأنه عز وجل نصير المظلومين وولي الصالحين، وسيجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وفيه، وهي الفائدة الثانية، تهديد بليغ وزجر رادع لمن يظلم عباد الله، أن الله عز وجل عالم بظلمه، وهو لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين، وحكم بأنه لا يفلح الظالمون، وتوعدهم بقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وبقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صلى الله العافية والسلامة، ونعوذ به من سوء العاقبة. الاختلاف سنة إلهية بين البشر. كل إنسان يا أخوان، رجلا كان أو امرأة، عالم بذاته، له تصوراته ونظراته وفهمه للأشياء، وله رغباته ومزاجه الخاص به الذي قد لا يتفق مع بقية الناس. فكونك أيها الرجل تريد من أمك وبنتك وأختك وزوجتك أن تكون لك كما تريد في كل شيء، أنت تعارض فطرة الله عز وجل في عباده، وتطلب المستحيل الذي لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع هذا الملتقى المبارك في الحديث الذي في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر. وصية لكم جميعا أيها الرجال، إياكم أن يقول هذا المقصود بها غيرنا ويخرج نفسه. هذه من الحيل الشيطانية التي يقع فيها بعض الناس حتى يزكي نفسه ويبرئها من العيب والنقص، كأن خطابات الكتاب والسنة والمواعظ والنصائح للآخرين وهو في غنى عنها. استوصوا بالنساء خيرا، بالنساء عمن؟ كل النساء عموما. لكن إذا كانت هذه المرأة قريبة لك أو ذات نسب يعني أو صهر أو سبب، فإن حقها يكون مضاعفا، فهي لها أولا حق الإسلام وحق الزوجية أو حق القرابة إن كانت أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة وهكذا، فحقها مضاعف. ولهذا القريبات والزوجات هن أول من يدخل في هذا الحديث، استوصوا بالنساء خيرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الحقيقة، وهي أن المرأة يستحيل أن تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن تعرف سنة الله في خلقه. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. يعني ماذا أوصيت بالنساء وحدهن؟ قال: فإن المرأة، الفاء هذه للتسبيب، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، تريد أن تكون كما تريد ستكسرها. وفي حديث مسلم قال: وكسرها طلاقها. لا محالة، إما أن ترضى بما فيها من نقص وعيب وقصور، وإلا فالطلاق. وقبله سيكون أيضا الشقاق والخلاف والنزاع الذي يكدر الحياة. قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة. انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا، يقول لن تستقيم لك على طريقة، هذه نفي التعبيد. يستحيل أن تجد في الدنيا في القديم أو الحديث امرأة تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن توطن نفسك على هذا النقص وهذا القصور. والخلق كلهم رجالا ونساء مجبولون على النقص والتقصير، لكن لما كانت المرأة تغلب عليها العاطفة، وربما تغلب عاطفتها على عقلها في بعض الأحيان، وتتسرع في اتخاذ بعض القرارات، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة، وهو يخاطبك أيها الرجل أنه يجب عليك أن توطن نفسك على احتمال ما يصدر من زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك من نقص أو جهل أو تقصير أو حمق، فيجب عليك تحمله والتغاضي عن الزلات والتغافل عن الهفوات التي لا بد أن تحصل منها، وألا تكلفها ما لا تطيق، ولا تحملها على الشطط والعنت، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريق مهما حاولت ومهما فعلت. فيجب أن توطن نفسك على قبول هذا النقص والتقصير، وعلى العيش معها عيشة يشوبها شيء من التنغيص والتكدير، لا بد من هذا. ولهذا قال الله عز وجل في حق الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سبحان الله، انظر عدل الله عز وجل بين عباده ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يداهن أحدا على حساب أحد، لكنه سبحانه وتعالى يأمر عباده بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل: أمر ربي بالقسط، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك القرآن وكلام الله عز وجل، ومنه كتاب الله، صدقا في جميع الأخبار وعدلا في كل الأحكام. يقول الله: ولهن، أي للزوجات، من حسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف ولين الجانب ودماثة الخلق والحرص على حسن المعاشرة وإدخال السرور على الطرف الآخر، لهن من ذلك مثل ما عليهم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض الرجال مع الأسف لو وجد شيئا لا يعجب في زوجته لشنع بها وحقرها بكلامه ومقارنتها بفلانة وفلانة، بينما هو تجده في حالة يرثى لها، وكأنه هو لا واجب عليه، إنما الواجب في التزين وحسن التبعل وخدمة الخدمة على زوجته فقط، أما هو فلا واجب عليه. وهذا معارض لكلام الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة درجة القوامة، والتي من أكبر مقوماتها إنفاق الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، ذكر سببين لماذا جعل الله له القوامة عليها، لسببين: قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، فليس الذكر كالأنثى. الرجل في العادة أقوى وأصلب عودا وأشد شكيمة وأرسخ عقلا وأبعد نظرا. والثانية قال: وبما أنفقوا من أموالهم. جعل الله لك القوامة عليها لأنك تنفق عليها كل ما تحتاج إليه بلا من ولا أذى، بلا من، هذا واجب شرعي يلزمك فلا يجوز أن تمن به. والله تعالى يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا في الصدقة وهي ليست واجبة، الله عز وجل يحرم عليك المن بها، ويقول أن المن والأذى يبطل أجرها، فكيف إذا كانت هذه النفقة واجبة كالنفقة على الزوجة أو على البنت أو على الأم أو غيرها من القرابة؟ فالأمر آكد. ولهذا قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وللرجال عليهن درجة لها معنى لطيف جدا غير موضوع القوامة، قوامة داخلة فيها، ذكره ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. ولهذا أوردت الآية في هذا الموضع، يقول: الدرجة هنا هي المعاشرة بالمعروف وبذل ما يستطيع من ماله وخلقه لهم، فإن الأفضل والأرفع درجة يلزمه من حسن التلطف والمعاشرة ما لا يلزم من دونه. يقول ابن عطية رحمه الله صاحب التفسير، قال: وهذا ملحظ نفيس رائع جدا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لك حق عليك واجب، وهي كذلك لها حق عليها واجب، لكن قال: وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل فضلك عليها لكي تتحمل جهلها وتغض الطرف عن أخطائها وهفواتها، وألا تتقصى عليها وتفتش عن عيوبها، وألا تحملها على الشطط والعنت. فهذا هو واجبك تجاه كل امرأة، فكيف إذا كانت زوجتك أو أمك أو أختك أو غيرها من قرابتك؟ إذن يا أحبتي، الاختلاف بين البشر سنة إلهية. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى، قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظر سبحان الله، هذا اختلاف الرجال والنساء، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. هل هذه التكرمة تأتي مجانا بلا ثمن؟ لا والله، يجب يا أخي أن تكون أكثر تعقلا منها وأكثر صبرا عليها وحلما على جهلها وغضا عن هفواتها وهكذا، وألا تجعل نقصها سببا لتحقيرها والحط من قدرها كما يفعل بعض الجهلة من الرجال ممن لا يخافون الله. صلى الله العافية. قال ورفع بعضكم فوق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من النعم، هل تشكرون الله عز وجل عليها؟ هل تستخدمونها في طاعته ونفع عباده والنصح لهم وإدخال السرور عليهم والإحسان إليهم بكل قول جميل وفعل حميد، وخاصة القرابة وأخص منهم النساء. النساء ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال عز وجل في آية ثالثة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أكبر يا أخوان، هذا من حكمة الله عز وجل في اختلاف البشر في ألوانهم وأشكالهم وقواهم وعقولهم وتصوراتهم واهتماماتهم وقدراتهم وكل ما ترونه من الاختلاف بين هؤلاء الخلق. لو كانوا شيئا واحدا في كل شيء لتعطلت الحياة ولما خدم بعضهم بعضا، لكن الله عز وجل فاوت بينهم رحمة منه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فنحمد الله عز وجل على فضله. كل هؤلاء الخلق بدءا من رئيس الدولة إلى أدنى إنسان في المجتمع، كل واحد له قيمته وقدره وله وظيفته التي لا يستغني عنها المجتمع ما دامت وظيفة نافعة مفيدة، ولا يوجد شيء لا قيمة له أبدا. يعني تخيل لو أن الذين ينظفون الشوارع ويحملون القمائم هؤلاء أضربوا عن العمل، كيف سيكون حال الناس؟ إذن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، كل واحد مهم وله وظيفة قائمة ودور مهم يقوم به في هذا المجتمع. الحقيقة الثالثة المهمة وهي الاختلاف بين الذكر والأنثى. الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى. نعم أحبتي، لي الذكر يختلف كثيرا عن الأنثى، أولا في تصوراته وفي عقله وفهمه وفي قوة جسمه وتحمله وفي قدرة على التعامل مع الرجال وعلى الحل والترحال وعلى خدمة المرأة والقيام عليها وغير ذلك مما ميز الله عز وجل به الرجل على المرأة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في سفر ومعه بعض أمهات المؤمنين وبعض نساء الصحابة، وكان من عادتهم إذا شق عليهم السفر أن يطلبوا حاديا يغني لهم، وكان الناس يطربون لهذه الأناشيد الملحنة، حتى الإبل أيضا تطرب لها وتسرع في المشي. وكان معه أحد أصحابه وكان حسن الصوت جدا رضي الله عنه واسمه أنجشة، فأخذ أنجشة يحدو فطربت الإبل وطرب الناس، ولم يزل أنجشة يرخم صوته وينغمه ويترنم به حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفتة عظيمة ومعبرة قال له يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. انظر هذا التعبير سبحان الله في حق المرأة، صور المرأة بالقارورة، أولا في صفائها ونقائها وفي جمالها وحسنها لا تغاروا أيها الرجال، وأيضا شبهها بالقارورة في ضعفها وسرعة تأثرها وغلبة عاطفتها على عقلها، هي كالزجاج ما أسهل أن يخدش ولو بكلمة، فكيف إذا امتدت إليه يد ظالمة جاهلة بالعصا أو بالحجر أو باليد كيف سيكون حال هذه القوم؟ لا تسأل عما تشعر به من الظلم والضيم والهضم وانكسار قلبها بسبب ذلك. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. هذا كل يشعر به حتى الرجال يا أخوان، إذا جاءت الظلم من قريبك يكون شاقا على النفس شديدا عليها. لكن كيف إذا وقع على امرأة كالقارورة سريعة التأثر، وجاءها هذا الظلم ممن تنتظر منه النصرة والحماية والدفاع عنها والحرص على مصلحتها رفقا بالقوارير؟ وقال في الحديث السابق كما سمعتم: استوصوا بالنساء خيرا. أتدرون متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ قاله في أعظم مجمع اجتمع فيه المسلمون، وفي أفضل بقعة على وجه الأرض في أرضكم هذا، وفي أفضل زمان في عشر ذي الحجة، قاله في حجة الوداع في يوم عرفة، وكرر هذه الوصية أيضا في يوم العيد في منى. سبحان الله، يوصي بالنساء خيرا وكأنها وصية مودع منه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامها. فالله الله أيها الرجال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بالنساء، كل النساء، وخاصة من لهن صلة بك بقرابة أو سبب أو نسب. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه، كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. انظر التكرار في أول الحديث وفي آخره. وقال في حديث مسلم: لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، ستظل كذلك، ويجب أن توطن نفسك على قبوله والتعايش معه. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. أيضا يجب على المرأة أن تعرف أنها غير الذكر، فلا تتمنى أن تكون مثله فيما ميزه الله عز وجل عنها. وفي هذا أنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فلا يجوز المرأة أن تقول: ليتني كنت رجلا فلا ألبس الحجاب، أو أسافر وحدي، أو أذهب للجهاد، أو يعني أتزوج 4 نساء أو غير ذلك. هذا لا يصح. فكل جعل الله عز وجل له من الوظائف والحقوق ما يناسب طبيعته وحاله، والحياة حياة تكاملية. الرجل يشق عليه أن يعيش بدون امرأة، بل لا يمكن أن يوجد أصلا من دون امرأة، لا يمكن أن يوجد من دون امرأة. فالمرأة نصف المجتمع وتلد نصفه الآخر أيضا. أيضا يعني قد يعيش بلا زوجة، لكنه لن تكون الحياة هي الحياة الهنية والرضية التي فيها السعادة الحقيقية مثل حال المتزوجين الذين وفقهم الله عز وجل. سبحان الله. المرأة أيضا كذلك، وهي أحوج إلى الرجل منه إليها. ولهذا قال الله عز وجل: وانظر هذه الآية العظيمة العجيبة، وتأملوا أولها وآخرها. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. سبحان الله، من أين خلقت المرأة؟ من ضلع، من ضلع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق المتفق عليه: فإن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام. سبحان الله يا أخوان، يعني فالرجل هو أصلها وهو المكمل لها. قال: فإن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا ربنا؟ قال: لتسكنوا إليها. لا يشعر الرجل بالسكن الحقيقي والسعادة والأنس إلا مع المرأة. سبحان الله. وجعل بينكم مودة ورحمة. نحمد الله على فضله. انظر سبحان الله كيف يجتمع رجل بامرأة أجنبية ربما ما كان يعرفها قبل الزواج مطلقا ولا يدري عنها شيئا، ثم سبحان الله بعد أن يتزوجها تكون أقرب الناس إليه، وربما يفديها بنفسه من شدة حبه لها. آية من آية الله، وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. ثم انظر العجب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول الآية قالوا من آياته أن خلق لكم من أزواجكم، ثم ختم بقوله إن في ذلك لآيات، هي من أعظم آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته وحكمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. لماذا صارت هذه من آيات الله العظيمة؟ ولماذا كانت هذه العلاقة الوثيقة بين الرجل والمرأة، خاصة بين الزوج والزوجة؟ لأن المرأة جزء من الرجل، فلا يزال الرجل يحن إليها لأنها جزء منه، هي المكملة له، ويشعر بالنقص حتى يتزوج، فيحصل التكامل سبحان الله والتعاون بين الطرفين، وكل واحد منهما يأوي إلى أصله وسكنه. إذن هو يحن إليها ويطلبها لأنها جزء منه وهي المكملة له، فهو ناقص من دونها. والمرأة تحن إلى الرجل أيضا وتهفو إليه لأنه هو أصلها والمكمل لها. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم. إذا كان الأمر كذلك، فهل يليق بك أيها الرجل، والحديث موجه لكم أيها الرجال، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، أن تظلم هذه المسكينة التي بين يديك وقد جعلتك رأس مالها، وهي وعلقت فيك كل آمالها، وهي ترجو منك النصرة وحسن المعاملة والمساعدة ودماثة المعاشرة ولين الجانب، وأن تحرص على إدخال السرور عليها وإسعادها والتجاوب مع حاجاتها وتطلعاتها؟ هذا والله يا أخوان من سوء العشرة. ولهذا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. انظر، وجه الأمر للرجال دون النساء. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فهل تظلمونهن أو تضربونهن أو تتفننون في إيذائهن كما يفعل من لا يخافون الله؟ قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العشرة بالمعروف واجبة حتى مع المرأة التي تكرهها ولا تحبها، وكذلك يقال بالنسبة للمرأة. ثم إن الله عز وجل يقول لك: لا تعجل بالطلاق، فآخر الدواء الكي، لا تفكر بالطلاق في أول مرحلة، لا تدري أين الخير، قد تكون هذه المرأة التي تكرهها لقلة جمالها أو سوء خلقها أو نحو ذلك تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة وفتح أبواب الرزق لك، وربما ترزق منها بذرية صالحة يرفع الله عز وجل بهم ذكرك في الدنيا والآخرة، وربما يفتح الله سبحانه وتعالى لك من أبواب الرزق والعلم والتوفيق ما لا تجده لو لم تبتلى بمثلها. لا تدري أين الخير، لا تدري أين الخير. لكن حتى في أسوأ الأحوال، لو قدر أن الحياة تعذرت بينك وبينها، إياك 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 وظلمها وهضمها حقوقها أو الحط من قدرها، فضلا عن نشر قالة السوء عنها أو بهتانها بما ليس فيها كما يفعل بعض من لا يتقون الله من بعض الرجال. الله عز وجل قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى لو تعذرت الحياة بينكما ولا مجال للمفاهمة والصلح فلا بأس، الله عز وجل جعل الطلاق مخرجا، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وما أحل الله عز وجل شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهو مبغوض عند الله، لكنه أحله لأنه قد تدعو له الضرورة، تدعو له الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته وهم بتطليق أيضا واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما فعلا تتعذر الحياة ويستحيل العيش بين الزوجين. فمن رحمة الله عز وجل جعل الله الطلاق فرجا ومخرجا للرجل والمرأة، للرجل والمرأة، وجعل أيضا العصمة بيد الرجل لفضله وإفضاله عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولكن أيضا لم يجعل الله عز وجل الزواج ضربة لازم بالنسبة للمرأة بحيث لا مخلص ولا مهرب ولا فكاك لها منه. إذا كان هذا الزوج ظالما لها أو مقصرا في حقوقها الواجبة من النفقة والحسن المعاشرة والمعاشرة في الفراش ونحو ذلك، فمن حقها أن تطلب الطلاق، فإن أبى فترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت ذلك عنده أنه يظلمها ويقصر في حقوقها الواجبة فسخها منه رغم أنفه حتى لو لم يطلق. إذا كان اشترطت عليه شروطا مشروعة أو مباحة ولم يوفي بها فمن حقها أيضا طلب الطلاق، فإن أبى فتطلب الفسخ فيفسخها القاضي رغما عن أنفه. سبحان الله، الله عز وجل عدل وحكيم ورحيم، لا يحابي أحدا على حساب أحد. لو قدر أنها اكتشفت فيه عيبا لا يحتمل مثله وقد أخفاه عنها، من حقها طلب الطلاق فإن أبى فالفسخ من قبل القاضي. ولو قدر أن الرجل من أكمل الناس خلقا وخلقا ولم يقصر في شيء من حقوقها ولم يمطل بشرط من شروطها، لكن الله عز وجل لم يكتب محبته في قلبها وتخشى أن تقصر في حقه أو لا تطيق العيش معه، فمن حقها في هذه الحال طلب الطلاق منه ولا بأس عليها. فإن أبى فتطلب الخلع، وهو أن ترد له ما دفع له من مهرها كله أو بعضه بحسب الاتفاق بينهما. فإن أبى ورفض المخالعة فترفع أمرها إلى القاضي ويخلعها منه رغم أنفه. سبحان الله أخوة، هذا هو شرع الله عز وجل وهذا هو عدل الله بين عباده. ولعلكم تعرفون قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم سكت الناس من بلاغته وقوة حجته رضي الله عنه وأرضاه. لكن الذي أعطاه هذه البلاغة وقوة البيان والحجة حرمه جمال الخلقة، فكان دميم الخلقة قصيرا رضي الله عنه. فجاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هذا ثابت والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، نعم الرجل، نعم الرجل، وما قصر معها في شيء. قالت: لكني لا أطيقه بغضا، ما كتب الله عز وجل محبته في قلبها. وفي بعض الروايات قالت: جاء ومعه بعض قومه وكنت أنظر إليهم من وراء الخباء ورأيته أقصرهم وأكثرهم دمامة فأنفت منه نفسي، كفاكم الله شر النساء وانصرافهم، لا أريده يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها حديقة له. قالت: نعم. فقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا خلع فسخ. إذن المرأة لا تظلم في الإسلام حتى مع الزوج والذي له القوامة وبيده العصمة. سبحان الله، حق المرأة محفوظ على كل حال. إلى الحقيقة الرابعة، وهي التنبيه على مكانة المرأة في الإسلام. سبحان الله يا أخوان، والله ما أكرمت المرأة وحفظت حقوقها ومصالحها على مر التاريخ الإنساني كله كما حفظت في الإسلام، وما نالت المرأة كرامتها وحريتها الحقيقية وحفظت مصالحها كما نالتها في دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اليوم يا أخوان المرأة في الغرب يزعمون أنهم أعطوها الحرية. نعم، أعطوها الحرية المنفلتة لأمرين. الأمر الأول لكي يتخلصوا من حقوقها. البنت إذا بلغت 16 أو 17 أيها الأحبة في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا وغيرها، ساومها أبوها، إما أن تدفع الإيجار لتبقى معه في البيت، وإما أن يطردها ولا يدري بأي واد تهلك. أكثرهم يفعل هكذا، تخيلوا أحبتي. دعك من حفظ كرامتها وحفظ عرضها والدفاع عنها، بل هم يشجعونها والعياذ بالله على أن تفجر. ولو بلغت 18 وليس لها صديق بوي فريند، فهذه يعتبرونها مريضة نفسيا وتحتاج إلى علاج. ومن أسبابه يريدون الخلاص منها، لا يريدون أن تبقى عالة عليها. شوف الإجرام والظلم، ويزعمون أنهم يدافعون عن المرأة، بل يأتي بعضهم عندنا لكي يدافعوا عن حقوق المرأة في السعودية. سبحان الله، والذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر. فإلى الله المشتكى. قرأت قصة امرأة قبل حوالي شهرين، بل رأيتها بالفيديو في اليوتيوب، وهي عجيبة والله يا أخوان. ابنة رجل ثري، والمرأة أيضا مميزة بجمالها حسن خلقتها. تقول: لما بلغت 17 ألزمني أبي بالخروج من بيتي لأني ليس عندي شيء أدفعه لكي أبقى، نسأل الله العافية. فكنت أحاول التلطف معه واستدرار عطفه ورحمة لعله يبقيني إلى أن أجد عملا، فأمسك بي بالقوة وطردني خارج البيت وأغلق الباب. قالت: فذهبت في الطرقات أهيم على وجهي لا أدري أين أذهب. تخيلوا فتاة في عمر الزهور وجميلة تتناوشها الذئاب الضارية والأعين الجائعة. قالت: فعشت 7 أيام تحت أحد الجسور. سبحان الله يا أخوان. ثم لا ندري عن ما الذي حصل لها، بالتأكيد وجدت من يتلقفها أو يساوم على عرضها وشرفها. ثم أصبحت مغنية مشهورة، ثم وقعت في فخاخ المخدرات. يعني نسأل الله العافية، حياة كلها بؤس وشقاء وقلق، وهي بين يديها هذه الذئاب الضارية تتلقفها يمنة ويسرة وتنقلها من شر إلى شر منه، نسأل الله العافية. هذا حال أكثر النساء يا أخوان هناك. وتزوجت رجلا وتحكي من ظلمه لها وإساءة لها إليها، لأنه كان أيضا يتعاطى المخدرات مثلها. ثم لما كادت أن تهلك بسبب المخدرات وحذرها الطبيب أنها ستنتهي، كان عندها همة وعزيمة وأعانها الله عز وجل وتركت المخدرات. ولما بالغ زوجها في الإساءة إليها وظلمها تركته. قالت: وكان أبغض شيء عندي هو الإسلام، لأني ما كنت أعرف الإسلام لأنه دين إرهاب وهمجية ووحشية. ثم تعرفت على الإسلام عن طريق إحدى الفتيات المسلمات فشرح الله صدري للإسلام. وتقول: والله إني أشعر أني ما ولدت إلا اليوم بعدما أسلمت، وأن حياتي الأولى كلها ضياع وشقاء. وهي محجبة، تخيلوا أحبتي، في بلد في الحرية المطلقة، لماذا تلبس الحجاب وتلزم نفسها بهذه القيود الشرعية؟ لأنها تجد كرامتها وعزها وأمنها بذلك. الآن أيها الأحبة، في بعض الإحصاءات من بين كل 10 أشخاص يسلمون في الغرب 8 منهم نساء. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن المرأة ترى كرامتها، إذا عرفت ما هو الإسلام ترى أن كرامتها وعزها وحقوقها المصونة هي في الإسلام لا غير، ولهذا تأنف من ذلك الانفلات الأخلاقي والفساد العارم والتفكك الأسري وتبحث عن الإسلام. إذن هم أعطوها الحرية المطلقة المنفلتة لأمرين: الأمر الأول كما قلت لكي يسلموا من الإنفاق عليها والقيام بحقوقها، والثانية لكي تكون ألعوبة في أيديها يتناوشونها هنا وهناك، حتى إذا غاض شبابها وذهب جمالها لم تجد أحدا يحتفل بها. لا زوج مخلص كريم يرحمها ويحبها وينفق عليها ويحرص على مصلحتها كما هو الحال في المرأة المسلمة، ولا ولد بار أيضا يبر بها ويعرف عظيم حقها عليه، ولا أب صالح أيضا يحن عليها. وقد رأيت بنفسي وقد عشت في أمريكا سنوات حال كبار السن من العجائز، والله يا أخوان حال يرثى له، وتأخذك الشفقة والرحمة حينما تراه. وأذكر جارة لنا في بيتنا، كنا في فرجينيا، عجوزا طاعنة في السن، عمرها في 80 أو 90، كنا نحرص حقيقة على أكلم لها على مواصلاتها والإهداء لها والجلوس معها يونسونها، فكانت تعتبرها كأننا أبناؤها وأهلها. الله المستعان. جاءت إلينا مرة في الكريسماس كبر أعيادها، ووجهها يتهلل من الفرح، قالت إن ولدي في شو اسمها نسيت الولاية في جنوب أمريكا في هيوستن، أرسل إليها بطاقة معايدة عبر البريد، هذا هو البر، بطاقة معايدة في السنة. إلى هذه الدرجة. قارن هذا يا أخي ويا أختي أيتها المرأة المسلمة بحال المرأة في الإسلام. المرأة عندنا كلما كبر سنها زادت مكانتها وارتفعت قيمتها، وأصبح أولادها وأحفادها يتسابقون إلى طلب رضاها واحترامها وتقديرها، يقبلون رأسها ويديها ورجليها ويتسابقون لخدمتها. بين المرأة هناك إذا كبرت كما قلت لكم لا زوج مخلص ناصح، لأنه لم وهذه شيء عظيم يا أخوان لدى المرأة المسلمة لا تجده المرأة التي حرمت من الإسلام. تخيلوا الرجل حينما يكون متاحا له أن يعاشر أي امرأة يراها من زميلاته في العمل أو في الشارع أو غيرها، والمرأة التي تفعل أيضا مع الرجال، هل سيكون بين هذين الزوجين إخلاص ومحبة صادقة وتفاني في خدمة الآخر وإرضاء؟ لا والله. ولهذا من أكبر أسباب تفكك الأسرة عندهم ونسبة الطلاق عندهم هناك مذهلة، حتى أني أذكر أني قرأت قصة يعني باللغة الإنجليزية، يقول إن وجدت امرأة غربية، هذا من العجائب، في 40 أو 50 من عمرها لم تطلق في حياتها إلا مرة أو مرتين فهذا يعتبر من المعجزات. تطلق المرأة عشرات المرات، لأنه كما قلت لكم ليس هناك يعني علاقة وثيقة العرى وعميقة الجذور متغلغلة في سفيداء القلوب كما هي بين الزوجين المسلمين. الرجل لا ينظر إلى غير زوجته، والمرأة لا تنظر لغير زوجها، سبحان الله. ولهذا يكون بينهم من الحب والود والإخلاص والتفاني والتضحية ما لا يوجد بين أولئك. ثم الأولاد كما قلت لكم أيضا الأمر أشد وأشنع، والله المستعان. فيجب على المرأة أن تدرك هذه النعمة وتحمد الله عز وجل على أن حماها وأعزها وأكرمها بالإسلام. لا أحد يضاهي المرأة المسلمة أيها الأحبة في مكانتها وحفظ كرامتها وحماية حقوقها، لكن الشيء المؤسف المحزن أمران. الأمر الأول أن بعض النساء المسلمات لا يعرفن هذه النعمة، وكما قال عمر رضي الله عنه وهو ينطبق على هؤلاء النسوة، ينقض الإسلام عروة عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. لأن هؤلاء بعض هؤلاء النسوة لا يعرفن حال المرأة الغربية وما تعانيه من الظلم وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات والابتزاز البشع الذي يحصل لهن، وأيضا ما يحصل من عنف يا أخوان يقع على الزوجات وعلى البنات وعلى الأمهات، يصل في كثير من الأحيان إلى إسالة الدماء أو ربما القتل. ولهذا يكاد يوجد في كل حي يوجد مركز للرعاية وحماية المعنفات. دعك من التحرش الجنسي وزين المحارم، تحدث عنه ولا حرج، نسأل الله العافية، وليس فوق الكفر ذنب حقيقة. لا تستغرب أن يحصل هذا من أولئك القوم، لا رادع ولا زاجر. وهذا يسمونه اليوم الرقم الأسود السري، يعني الذي يبلغ عنه شيء مهول ومخيف، وأكثر الحالات لا تصل إلى مراكز الشرطة ولا يبلغ عنها. فهناك يعني ابتزاز وظلم لهؤلاء النسوة وكذلك الأطفال يروع والله أيها الأحبة. فمصيبة بعض المسلمات التي غرهن بريق الحضارة الغربية وانفلات النساء في تلك البلاد، تخرج متبرجة وتقود السيارة وتخالط الرجال وتذهب كيفما شاءت، فغرتها هذه المظاهر المزوقة، وربما ما تراه أيضا في احتفالاتهم وتجمعاتهم في المسارح والمهرجانات والضحكات التي تنطلق هنا وهناك لكي يغطوا على ما يعانون من قلق نفسي والجوع الروحي وشقاء ونكد، وصفه الله عز وجل بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله العافية والسلام. يغرهن ذلك وتظن والله أن المرأة الغربية هي التي حازت على حريتها وفازت بحقوقها، ولا تدري أنها مظلومة أعظم الظلم. ووالله لو عرفت تلك النسوة في الغرب ما عليه المرأة وما هي فيه من مكانة وما لديها من حقوق، والله لأسلم أو أسلم أكثرها. وأنا أذكر حينما أتحدث في لقاءات عامة أو محاضرات ونذكر مكانة المرأة في الإسلام، يصابون بالانبهار العجيب والاندهاش. هل يمكن هذا أن يكون؟ هل يوجد في زماننا اليوم نساء تعطى لهن كل هذه الحقوق ويعاملها بهذا اللطف؟ لا يكاد يصدق، لا يستطيعون أن يصدقوا أن الرجل جعله الله عز وجل خادما للمرأة شاء أم أبى. نحن خدام للنساء، اي والله يا أخوة، كل واحد منا ملزم بالإنفاق على زوجته وعلى بنته، حتى لو بلغت البنت حتى تتزوج وتجد من يعني تستغني به عن أبيها، سبحان الله يا أخوة. والزوجة ملزم بالإنفاق عليها كل ما تحتاج إليه، ولو كانت تملك المليارات يجب عليك أن تنفق عليها، إن هذه نفقة تعتبر من باب المعاوضة وليست من باب البر والإحسان، ليست كنفقة الوالد على أولاده ونفقة الولد على والديه، يعني تجب عند حاجة المنفق عليه وغنى المنفق، لا، يجب عليك أن تنفق على زوجتك ولو كنت فقيرا وهي غنية، شوف الإكرام. يجب عليك أن تدافع عن عرضها وشرفها ولو قتلت، من قتل دون عرضه فهو شهيد، سبحان الله يا أخوان. هي كرامة أعظم من هذه الكرامة، أنت تسعى هي في بيتها في دفء وفي الأمن وأمان وبين أولادها وفي راحتها، صحيح أنها تتكلف خدمة وخدمة أولادك، والحياة تكاملية ولا بد من هذا، لكن أنت أيضا يلزمك أن تذهب في حر الشمس ولا في زمهرير البرد وتطلب الرزق وتقطع الفيافي والقفار وتكسب المال بعرق جبينك وكد يمينك، ثم تنفقه عليها بسخاء وأنت ممنون وفرح ومغتبط وترجو الأجر والمثوبة من الله عز وجل بذلك، سبحان الله. مع الأسف بعض النساء المسلمات يجهلن كل هذا ولا يحسن المقارنة بين حال المرأة الغربية وحالها. وهنا تجد مع الأسف بعض الدعوات النشاز والأصوات الفاجرة التي نجدها من بعض النساء المسلمات، أو ممن عشن في الغرب وغرهن المظهر ونسين الجوهر. الأمر المحزن الآخر أن بعض الرجال، أسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا ويكفيهم شرور أنفسهم ويكفي نساءهم شرهم، يعرف الواجب الشرعي فلا يلتزم به ولا يمتثله. ولهذا مع الأسف نحن والله شوهنا صورة الإسلام وصددنا عن سبيل الله بسوء أخلاقنا وغلظة تعاملنا ومعصيتنا لربنا وانتهاكنا لحقوق بعضنا البعض وخاصة حقوق النساء. الذي يحصل اليوم يا أخوان من العضل ومنع المرأة من الزواج بكفئها من قبل الأب الذي لا يخاف الله يريد أن يستفيد من مالها وراتبها، نسأل الله العافية، أليس هذا ظلما عظيما شنيعا وأنانية مقيتة؟ ثم يقول أنا وليها. الله عز وجل ما جعل الولاية على المرأة يا أخوان لكي يتحكم بها الرجل ويصرفها على حسب مزاجه وهواه، لا والله، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. الله عز وجل إنما جعل لك القوامة لأنك رجل وأنت أخبر بالرجال وأعرف بهم وبأحوالهم، لكي تعين المرأة، لكي تعينها على اختيار الكفء المناسب لها، لا أن تختار لها أنت. ولا يجوز لك أن تجبرها على الزواج ممن لا تريده ولو كان أفضل أهل هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال في الحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سمعتها. إذا كنت لا يجوز لك أن تكرهها على بيع شيء من مالها من دون إذنها ولو بعته فالبيع باطل ولا يحصل به التملك والتمليك، فكيف بإكراهها على بيع بذل بضعها لمن لا تريده؟ كيف؟ بل كيف بمن يزوج بنته لابن أخيه أو ابن عمه أو قريبه أو صديقه ليرفع بها خسيسته والعياذ بالله؟ قد يكون فاجرا داعرا لا يكافئها، وقد يكون صاحب مخدرات وفساد، وقد لا يكون من أهل الصلاة والصلاح ثم يكرهها على الزواج منه. هذا لا يجوز، هذا من الظلم العظيم وهو انتهاك حقوق المرأة هي والأحبة، وهذا لا يرضاه الله عز وجل. ما يحصل اليوم أيضا من مطل النساء حقوقهم، تجد الرجل بين يديه زوجة وقد خدمته وقامت بحقه فلا ينفق عليها ولو أنفق عليها شيئا يسيرا يمن عليها في الليل والنهار. هذا لا يصح يا أخوان ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أظلم الظلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعوه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوه، ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوه، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته الواجب له، يعني يكفيه من الإثم والعياذ بالله والظلم والشؤم أن يحبس عنه قوته. هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. سبحان الله، لأن هذا حقها، فإذا منعه أهلها الحق أن تأخذه لكن بالمعروف بما يجب من مثله لمثلها بلا زيادة، خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف حتى لو لم يعلم. كيف بمن يأخذ الربا والرشاوة ويأكل المال عن طريق السرقة أو التحايل على أموال الناس وأكلها بالباطل ثم ينفق منه على زوجته وعلى عياله؟ أليس هذا من أظلم الظلم؟ صحيح أنهم حينما يأخذونه يأخذونه بحق وإثمه كاملا عليه وليس عليهم إثم، لكن أيضا يخشى أن هذا المال الحرام يكون سببا لقسوة قلوبهم وبعدهم عن الله عز وجل، فأنت تعينهم على عقوقك وعلى بغضك وكرهك. إذن هناك مظالم، هناك من أظلم المظالم وأشنعها وأشدها، ومع الأسف بدأنا نسمع عن بعض الحوادث التي ما كنا نعرفها من قبل، زنا المحارم والتحرش بنساء القرابة، بالأخت، بالعمة، بالخالة، بالقريبة، شيء لم نكن نعهده في هذا المجتمع المبارك، وهو والعياذ بالله من أنكر المنكرات وأشد الموبقات. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من زنى بمحرمه وأن يشهر به، نسأل الله العافية لشناعة الأمر. حتى لو كان الزاني بكرا لم يتزوج يقتل على كل حال إذا ثبت ذلك، بل كيف بمن يتحرش بطفلة صغيرة؟ ولعلكم ستسمعون بعض القصص التي تبكي وتدمي القلب في هذا، قضيت على مستقبلها، جعلتها تنشأ في كدر وكبد وتتذكر هذه الطامة التي لا تزال ملازمة لها حتى تموت، ودمرت حياتها وكدرت عيشها وهدمت مستقبلها، وخاصة أنك قريبها والذي يفترض أنك تدافع عنها وتحمي شرفها وعرضها. مصائب يا أخوان، هذا من أظلم الظلم، فاتقوا الله عباد الله. أخيرا أيها الأحبة، وهو المحور الخامس والأخير، كل ما ورد في الكتاب والسنة في الحث على حسن الخلق ودماثة المعاشرة وحسن المعاملة ولين الجانب وإدخال السرور على المسلم واحتمال الأذى منه وكظم الغيظ عنه وكف الظلم عنه ورعاية حقوقه وحرماته، كل ما جاء في الكتاب والسنة وهو كثير جدا يدخل فيه النساء دخولا أوليا، كل النساء وخاصة النساء القرابة من الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والقريبات عموما. وحياة الإنسان في هذه الدنيا كلها دائرة بين معاملة الحق سبحانه وتعالى ومعاملة الخلق من الإنس والجن والجمادات والحيوانات وغيرها. فإذا أحسن العبد في معاملة الله عز وجل بأن أحبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه، وأحسن أيضا في معاملة الخلق كما أمره الله بأن اجتهد في النصح لهم والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم ابتغاء وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرفع منزلته في الدنيا والآخرة ويكتب له القبول في السماء والأرض والمحبة في قلوب الخلق. ولقد قرن الله عز وجل حق العباد بحقه وأوصى بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وبذي القربى، سبحان الله، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، كل القرابة يدخل فيهم دخولا أوليا البنت والأخت والعمة والخالة ومن في حكمها، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهذه الآية عامة في جميع المذكورين من المسلمين والكافرين والقريبين والبعيدين ومن تعرف ومن لا تعرف. فكيف إذا كان هذا القريب ذا رحم ومسلما فحقه آكد وأعلى. ولذلك يقول الله عز وجل عن الوالدين المشركين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك، ليس كافرين فقط بل يجاهدان على الشرك، قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. رأيتم عظم حق الوالدين وخاصة الوالدة؟ الوالدة، انظروا حق المرأة يا أحبتي. قبل أيام كنت مع أحد أطفالي الصغار وكنت مازح أمه وكأننا يعني مختلفان فيما بيننا، وقلت خلاص يحكم بيننا
فلان، طفل صغير، وكنت أظن سيحكم لي، فحكم لأمه. قلت: كيف يا ولدي؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك. لا تغاروا أيها الرجال، رأيتم مكانة المرأة في الإسلام؟ والله لقد فرحت، قلت: الحمد لله أنهم يدرسون هذا في مدارسنا ويربون عليه أطفالنا، نحمد الله. أرأيتن معشر النساء؟ قال: يا رسول الله، من أبر، وفي رواية: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أبوك. ثلاثة حقوق للأم كلها مقدمة على الأب، لكن أيضا حق الأب عظيم. لكن سبحان الله، انظر عناية الإسلام بالمرأة، فكيف إذا نهينها أو نظلمها ونقصر في حقها وقد جعل الله لها هذه المكانة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. سبحان الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يزيد الله في عمره زيادة حقيقية، يقدر الله عز وجل إن وصل رحمه وهو أعلم سبحانه وتعالى هل سيصل أو لا يصل، فإنه عمره سيكون 70 أو 100 سنة، وإن لم يصل رحمه فسيكون 20 أو 30 أو 50 سنة. سبحان الله. وهذا في الكتاب الذي يكون مع الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ فكما قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ الله عز وجل يعلم ما سيفعل هذا الرجل مستقبلا فيكتب ما سيفعل، فهو يعلم كل شيء وقد كتبه سبحانه وتعالى وقدره. فقال: وينسأ له في أثره. من معاني ينسأ له في أثره أي يبارك الله عز وجل له في عمره ويجعل له الذكر الحسن في حياته وبعد مماته. وكما قيل: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان يدعو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الذكر الحسن من أعظم أسبابه والطرق الموصلة إليه صلة الرحم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صلة الرحم، صلة الرحم، الرحم كل من بينك وبينه رحم أم والدة، وهذا يشمل الأصول يعني الآباء والأجداد، الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع هم الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة والأخوات من جميع الجهات وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا. هؤلاء هم الأرحام، هؤلاء هم الأرحام الذين يجب وصلهم، وكل ما كان أقرب كان حقه في الصلة أعظم. ولهذا حق الزوجة، حق البنت، حق الأم، حق الأخت، حق العمة، حق الخالة عظيم يا أحبتي. ونحن نتكلم عن النساء، استوصوا بالنساء خيرا. يقول: صلة الرحم وحسن الجوار، وحسن الجوار وحسن الخلق تزيد في الأعمار وتعمر بها الديار. سبحان الله. بحسن الخلق والإحسان إلى الخلق وخاصة القرابة والأرحام، وأخص منهم النساء، النساء من أعظم أسباب التوفيق ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أثقل عمل صالح يوضع في ميزانك يوم القيامة ليس صلاة الليل ولا صيام النهار ولا قراءة القرآن مع عظم شأنها وكثرة ثوابها، إنما أثقلها، أثقل ما يوضع في ميزانك وأعظم أنواع العبادات بعد التوحيد، هو حسن الخلق والإحسان إلى الخلق إذا أريد به وجه الله واحتسبت الأجر من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأعلاهم مقاما، انظروا هذه الفضائل يا أخوان، وأحبهم إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، بل وأحبهم إلى الله تعالى، هم أحسنهم خلقا. لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا. صيغة تفضيل، وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وبعض الناس يظن أن المقصود بنسائهم فقط الزوجات، هذا غير صحيح. صحيح الزوجات أول من يدخل في هذا، العلاقة بين الزوجين يا أخوان علاقة وثيقة العرى وعميقة الجذور، وتراد للدوام حتى الممات، وحق كل منهم على آخر كبير وعظيم. لكن نسائهم هنا تشمل كل نساء القرابة، كل نساء القرابة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هل الجلباب والحجاب خاص بالزوجات فقط، أو يدخل فيه الأمهات والبنات والأخوات والعمات؟ إذن يأمن النساء المقصود به كل النساء، كل نساء القرابة طبعا في بالنسبة للحديث، لما كما قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبيهن، إلى أن قال: أو نسائهن، يعني النساء. فقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، المقصود به نساء القرابة، يعني قال لنسائهم: وخياركم خياركم لنسائهم، يعني نساء القرابة، فيدخل فيه الزوجة والأم والبنت والأخت وسائر القرابات من النساء. هذا أمر عجب يا أخوان، هذا الحديث هو في صحيح البخاري. لاحظوا كيف قال: أكمل المؤمنين إيمانا، يعني أعظمهم إيمانا وأحسنهم إسلاما، هم أحسنهم خلقا في التعامل مع الله عز وجل أولا ومع عباد الله. ثم قال: وخياركم خياركم لنسائهم. طبعا قوله أحسنهم خلقا يدخل فيه حسن الخلق مع النساء، لكنه خصصهن بالذكر هنا للتأكيد على عظم حقهن وعظم الأجر المرتب على من كان خيرا حسن الخلق مع النساء. وخياركم، إذا أردت أن تعرف رتبتك في الخير، منزلتك عند الله، انظر كيف هي معاملتك لزوجتك وأمك وبنتك وأختك وسائر قرابتك، هذا هو الميزان. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان خيرا مع أهله، أنه أعلى الناس رتبة في الخير، وأنه أحب الناس إلى الله عز وجل إذا احتسب هذه المعاملة وهذه الخيرية في التعامل عند الله عز وجل وصدقت نيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا، خيركم خيركم لأهله، هذا يشمل أيضا كل نساء القرابة، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه في تعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام ما قالته عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. لاحظوا أيها الرجال، يا من يمد يده على زوجته وبنته وأخته، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وتقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان يختار أيسر الأمور ويحرص على البعد عما فيه عنة ومشقة على من حوله من أهله وأصحابه وسائر الناس عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ بأيسر الأمور وأوسعها ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، اسمعوا هذا الحديث العجيب وقارنوه بحالنا لتروا الفرق بين ما يجب علينا وما نحن عليه مع الأسف الشديد، نسأل الله أن يهدينا ويردنا إليه ردا جميلا. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. ويقول الحارث بن جزر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين بعض الرجال الذي من هذا الحديث الذين يظنون أن الرجولة وقوة الشكيمة أن لا يتبسم، وأن يدخل بيته عابس الوجه مقطب الجبين، وأن يصرخ بهذا ويضرب هذا يحقر هذا مع الأسف ويظن هذا مقتضى الرجولة والقوامة. شاهت وجوههم والله وساء ما يصنعون، والله إن هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من أخلاق الكرام. كما قال معاوية رضي الله عنه لما قال له أحد زعماء تميم: كيف نطيعك وقد غلبك نصف إنسان؟ شوف يعني منطق الجاهلية والعياذ بالله، يقصد غلبة زوجة فاخته عليه، وكان يحبها حبا شديدا، وإكرامه لها كان مشهورا معروفا بينه. فقال رضي الله عنه وهو المسدد البليغ، قال: يا هذا إنهن يغلبن الكرام ويغلبوهن اللئة. وصدق رضي الله عنه، هؤلاء هم الكرام. أنس رضي الله عنه يقول في الحديث الآخر وهو العجيب، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يقول هذا لمن لا يبالي برائحة الكريهة مع زوجته. قال: وما قال لي قط أف، سبحان الله، ما قال لي قط أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. سبحان الله العظيم. يظل ملازما له 10 سنين، 10 سنين، لأنه قال في أول الحديث: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين. وكان أيضا كما قال في الحديث الذي رواه أبو داود حديث صحيح، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. ما يزال صغيرا، لم يبلغ رضي الله عنه، وهو أيضا بشر كسائر البشر، يجري عليه من الخطأ والنسيان والتقصير ما يجري على سائر البشر، وهو أيضا ملازم له لمدة 10 سنوات. يقول: لم أسمع منه طيلة هذه المدة كلمة تأفف أو تبرم أو كلمة عتاب أو توبيخ أو حتى كلمة استنكار أو توجيه، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. سبحان الله يا أخوان، هذا هو فعل عليه الصلاة والسلام مع خادم صغير وغلام صغير. ولو قارنت هذا مع حال الناس اليوم مع عمالهم وخدمهم، بل مع زوجاتهم وأولادهم، لرأيت البول شاسعا والفرق كبيرا شاسعا، فالله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة وإذا بزوجاته قد اجتمعنا ضده يطالبنا بالنفقة، وقد عاش فقيرا صلى الله عليه وسلم، وهو اختار الفقر والمسكنة عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي ونفسي، ولو شاء أن تجري له جبال مكة ذهبا لجرت. فأكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام ورفعنا أصواتهن، أسأنا الأدب معه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهل النساء عفى الله عنهن ورضي عنهن. لكن ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستمع إليهم، كان يحزن ما يسمع. فسمع عمر أصواتهن وهن يلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبنه بالنفقة، فدخل عليهم فسكتنا كأنما النار صب عليها الماء. فقال: يا عدوات أنفسهن، ترفعن أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخلت سكتن. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنت أفض وأخلى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه. ثم جاء التخيير اللي تقرأونه في القرآن: يا نساء النبي، يعني هو الآية، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. شوف العدل أيضا، لما أكثرنا عليه خيرهن بتخيير الله سبحانه وتعالى، من أرادها الطلاق لا نكرهها، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجدير بهن. لكن انظر موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقفه لما كسرت عائشة الصحفة، وأنتم تعرفونها، هذا عجب. جاءه الضيوف عليه الصلاة والسلام، وكان اليوم يوم عائشة في ليلتها، وكانت عائشة لا تزال حديثة السن. فأم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة كبيرة، كان عندها طعام يناسب هؤلاء الضيوف، فأرادت إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيافه بهذا الطعام، وأرسلت الخادمة بالصحفة وفيها الطعام. فلما رأتها عائشة رضي الله عنها مع وجود الضيوف الرجال، وهذا كان قبل نزول الحجاب، أخذتها الغيرة، وكان معها فهر حجر، فضربت به الصفحة فانكسرت وانتثر الطعام. بالله عليكم يا أخوان، لو حصل هذا من إحدى زوجاتكم أمام ضيوفكم، ماذا ستعملون؟ انظروا ماذا كان رد فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماذا فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام مباشرة: غارت أمكم، غارت أمك، انظر أمكم يعتذر لها أمامهم. لم يسبها عليه الصلاة والسلام أو يسفهها أو يمد يده لضربها، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل اعتذر لها وبرر فعلها ولم يكسر خاطرها. وأخذ عليه الصلاة والسلام يجمع فلق الصحفة ثم ربطها وجمع الطعام وضعه فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يداهن عائشة على حساب أم سلمة. لما ذهب أضيافه وجاءت إليه وشعرت بالذنب، قال لها عليه الصلاة والسلام: صحفة بصحفة وطعام بطعام، اصنعي طعاما وبصحفتك وأرسليه إليها. شوف العدل منه عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا أيها الأحبة؟ موقفه مع بنته، والحديث يطول عن هذه السيرة العطرة العظيمة التي نسيناها أو تغافلنا عنها مع الأسف. بنته كانت من أحب الناس إليه، يقول لها: يا بنية إني أحبك أوصيك. شوف تعبير عن الحب الذي تفتقده أكثر بناتنا اليوم، فقدان العاطفة والحب والرحمة من قبل الأبوين والإخوة والأخوات والقرابة، الذي حمل بعض الجاهلات منهن مع الأسف على أن تبحث عن هذه العاطفة والحب عند الشباب والذئاب البشرية التي تجد الواحد يجلس معها ساعات، يتلطف معها بالكلام المعسول التي يذوب له لعابها، وربما والعياذ بالله يستجرها ويستدرجها شيئا فشيئا حتى تقع في حبائله، ثم تجد والعياذ بالله وحشا لا رحمة فيه. ونحن وأعني المقصرين في هذا نتحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن تسمع منك بنتك وأختك وأمك كلمة الحب والتقدير: أحبك، أنت غالية في نفسي، أنا أؤمل فيك الشيء الكثير، وأن تشكرها على ما تفعل من خير وتحذرها من الشر الذي قد يحصل. وهكذا أيها الأحبة، يقول: يا بني إني أحبك أوصيك ألا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر يا أخوان، شوف هذا الدعاء العظيم الجامع يعلمه لبنته والإنساء المسلمين والرجاله: لا تدعوه صباحا ومساء. يقول أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أكثر سمتا وأشبه هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. كانت أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه. قالت: كان إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسه. وهذا ليس غريبا حقيقة أن تفعله البنت بأبيها، فهو له فضل عظيم عليها، وتعرفون مكانة الوالدين في الإسلام. لكن العجب بقية الحديث: وكان إذا دخلت عليه، وهو من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وسيد البشر ورسول رب العالمين وصفيه وخليله، كان إذا دخلت عليه قام إليها، وأمسك بيديها وقبلها وأجلسها في مجلسه. رأيتم الإكرام والاهتمام والتعبير عن الحب الصادق والتقدير؟ أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس الدولة وقاضيها وقائدها يقوم من مجلسه ويمسك بيدها إمساك الأب الحاني المشفق المحب، ثم يجلسها في مجلسه وتجلس لأنها تعرف أن هذا ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس في مجلسه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا أيها الأحبة؟ في البنات يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ دخل الجنة. ويقول: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن تربيتهن وتعليمهن كن حجابا له من النار. هذه مكانة المرأة في الإسلام، وهكذا يجب أن تعامل أيها الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم يا ربنا وسيدنا ومولانا، اغفر لوالدينا ولأزواجنا وذرارينا وأرحامنا ومن له حق علينا، ووفقنا لبرهم وصلتهم والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم، وأعذنا من ظلمهم والتقصير في حقوقهم وما يجب لهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.